السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وكلنا له عبد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، بينا في مجلس البارحة فضل الصيام في محرم، وأن الحديث يدل على استحباب الإكثار من الصيام في محرم، ونبهنا على أمر من الأهمية بمكان بدأ يفشو بين الناس ويتواصى به الناس، ألا وهو تخصيص أول يوم من أيام السنة بالصيام، بقصد أن يصام أول يوم. ونبهنا إلى أن هذا الأمر بدعة محدثة ومحرم لا يجوز، ونؤكد على أنه إنما يكون بدعة محدثة إذا قصد الصيام في أول يوم ليصوم أول أيام السنة، أما إذا صامه بسبب مشروع كأن صامه لأنه من محرم، أو صامه لأنه يوم الاثنين إن وافق الاثنين، أو يوم الخميس إن وافق الخميس، أو لأنه يصوم يوما ويفطر يوما، أو لأنه يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر، أو لأنه يصوم صياما مطلقا من غير تخصيص، فهذا أمر فاضل لا شيء فيه ولا إشكال فيه، وإنما الممنوع أن يخص أول يوم ليصوم أول أيام السنة. ثم أيضا ذكرنا البارحة أن يوم أمس يوم الاثنين هو أول أيام شهر المحرم، وأعني بحسب التقويم، أما احتساب الشهر من أجل يوم عاشوراء فإن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهذا قول أكثر العلماء وهو الصواب، وهو الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فكيف نحسب العاشر من محرم هذا العام؟ نقول إما أن تعلن الجهة المعنية ثبوت رؤية هلال شهر محرم ليلة الاثنين، فيكون يوم الاثنين غرة شهر محرم، ويكون يوم عاشوراء يوم الأربعاء العاشر من محرم، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. فإذا لم يعلن ثبوت رؤية هلال شهر محرم، فإن الحكم الشرعي أن يكمل شهر ذي الحجة 30 يوما، فيكون يوم الثلاثاء غرة شهر محرم، وعليه يكون يوم عاشوراء هو يوم الخميس. وعلى كل من صام هذا العام يوم الأربعاء ويوم الخميس فقد صام عاشوراء يقينا، لأنه إما أن العاشر يوم الأربعاء وإما أنه يوم الخميس، فمن صام يوم الأربعاء ويوم الخميس فقد صام يوم العاشر على جميع الاحتمالات. وإن شاء الله عز وجل سنتحدث عن صيام يوم عاشوراء وعن المستحب فيه وعن الأفضل في صيامه هذا العام في مجلس قريب من اليوم العاشر إن شاء الله عز وجل. لكن أحببت التنبيه على هذا لكوني ذكرت البارحة أن الاثنين هو أول أيام شهر محرم، وأحببت أن أبين المقصود وأن أبين أيضا كيف يحتسب العاشر من شهر المحرم هذا العام. ثم هناك تنبيهات يسيرة على درس البارحة، منها أنه فاتني في العرايا أن أتكلم عن شرط التقابض، وقد كنت أشرت إلى أني سأتكلم عنه ثم نسيته. فإن العلماء متفقون على أنه يشترط في بيع العرايا التقابض، لأنه بيع رطب بتمر، فهو بيع جنس الربوي بجنسه، فيشترط فيه التقابض. لكن العلماء اختلفوا في وقت التقابض، فيرى الجمهور أن وقت التقابض هو وقت البيع عند البيع. كيف يحصل التقابض؟ قالوا المشتري للرطب يعطي البائع التمر كيلا في مجلس العقد، وصاحب الرطب يخلي بين المشتري والنخلة التي فيها الرطب فيمكنه منها، وبهذا يحصل التقابض. فيقبض البائع التمر ويستوفيه كيلا، ويقبض المشتري الرطب بالتخلية بينه وبين النخلة فيمكن من هذه النخلة. هذا عند الجمهور. وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن التقابض يكون يوم القطع، يوم قطع الرطب، فهناك يقبض المشتري البائع التمر ويقبض البائع المشتري الرطب، فيكون يدا بيد ويحصل التقابض. والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، لأن التقابض إنما يشترط في مجلس العقد، ولا شك أن مجلس العقد هو الذي ذكره الجمهور. الأمر الثاني، ذكرت أن من صور الربا بيع الخدمات المالية المحضة أو المنافع المالية المحضة بزيادة، مثل أن يبيع شيك الرسوم الذي بمئة وعشرة، وهذا ربا لأنه يبيع مال بمال متفاضل، وهذا منفعته مالية. فأشكل الأمر على بعض الإخوة من جهة بطاقات أخرى كبطاقة الاتصال. بطاقة الاتصال يشتري الإنسان البطاقة مثلا ب10 ريال، فهل يجوز أن يبيعها ب12 ريالا أو يكون ذلك من الربا كما ذكرنا في المنافع المالية؟ نقول إنه يجوز أن يبيعها بزيادة، لأن منفعة البطاقة ليست مالية، وإنما هي منفعة الاتصال. فهذه البطاقة لا تدفع نقدا ولا تدفع مالا ولا تدفع معاوضة عن مال، وإنما يشترى ما فيها من منفعة الاتصال بمبلغ، ثم إن شاء مشتريها أن يبيعها على غيره بمبلغ آخر فذلك جائز، لأن هذا ليس من باب بيع المنافع المالية المحضة، بل تباع منفعة الاتصال بمبلغ نقدي، وهذان أمران مختلفان فلا مانع من التفاضل بينهما. أما اليوم إن شاء الله عز وجل فنشرع في كلام المصنف رحمه الله عز وجل عن بيع الأصول والثمار، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا في هذا الباب.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب بيع الأصول والثمار.
نعم، باب بيع الأصول والثمار. أما الأصول فالمراد بها هنا الأشجار كالنخل وشجر البرتقال وشجر التفاح، الأشجار والأرض المزروعة، الأرض المزروعة فهي تسمى أصولا. وأما الثمار فمعروفة، وبيع الشجر جائز لا إشكال فيه، لكن تتعلق به مسائل. إذا بيع وعليه ثمر، ما حكم هذا الثمر؟ وبيع الأرض جائز أيضا لا إشكال فيه، وإنما تتعلق به مسائل. إذا بيعت الأرض وعليها زرع، وهذا الزرع مثمر، فتبحث هذه المسائل في هذا الباب. هذا من جهة الأصول. ومن جهة بيع الثمر، فبيع الثمر إذا كان مقطوعا على الأرض لا إشكال فيه إذا سلم من الربا، وإنما المسائل المتعلقة به في هذا الباب هي بيعه على رأس الشجر، ومتى يجوز بيعه على رأس الشجر ومتى لا يجوز. فهذا مضمون ما يبحث في هذا الباب، ما يتعلق بالأصول من جهة الثمار التي على الأصول والثمر الذي في الزرع الذي في الأرض، ومن جهة الثمار من جهة بيعها على رؤوس الشجر، وسيأتي تفصيل هذا.
قال يرحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وكذلك بيع الشجر. نعم. إذا كان ثمره باديا.
الفقهاء يتساهلون في صيغة التمريض فيقولون روي والحديث في الصحيحين، والمحدثون لا يعجبهم هذا ويأخذون على الفقهاء هذا، ولذا أخذ على ابن قدامة رحمه الله أنه قال عن هذا الحديث روي بصيغة التمريض، مع أن الحديث في الصحيحين ففيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. والتأبير هو التلقيح، وهو في النخل، ومعناه أن يؤخذ طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع إناث النخل، أو بعبارة أخرى هو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه من طلع ذكر النخل. وإذا تشقق طلع الإناث فهو يقوم مقام التأبير عند الفقهاء ويأخذ حكمه، يعني التأبير إما أن يتم بالفعل فيشق طلع النخلة الأنثى ويذر فيها من طلع ذكران النخل، أو يتشقق طلع النخلة الأنثى، فإن هذا يقوم مقام التأبير. ومقصود المصنف رحمه الله عز وجل هنا أن البيع متى ما وقع على نخل مثمر ولم يشترط المشتري الثمرة وكانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري. يعني مشتري جاء فاشترى نخلة، وهذه النخلة بدأ عليها الثمر، لمن الثمر؟ إن كان قد أبر فالثمر للبائع، وإن كان لم يؤبر فالثمر للمشتري، إلا إذا اشترطها، وسيأتي إن شاء الله. وهذا هو قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. الفقهاء هنا يقولون يا إخوة هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الرجل إذا باع نخلة بعد التأبير فالثمرة له للبائع، هذا بالنص بالمنطوق. وأما المفهوم فمفهومه أن الثمرة قبل التأبير للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حد حدا دل على أن ما قبله بخلافه، فحد حدا لكون الثمرة للبائع وهي أن تؤبر، فهذا يدل بالمفهوم أنها قبل التأبير تكون للمشتري، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب الذي تدل عليه السنة الصريحة. ويدل الحديث على أن الثمرة متى اشترطها أحد المتبايعين فهي له بالشرط، سواء أبرت أو لم تؤبر. إذا جاء المشتري فقال: أشترط أن يكون الثمر لي، فالثمر له إن رضي البائع سواء أبرت أو لم تؤبر. وإن قال البائع: أبيعك النخلة بألف بشرط أن الثمر لي، فرضي المشتري فالثمر للبائع سواء أبر أو لم يؤبر بالشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع يطلق على المشتري والبائع من حيث الأصل، فالمشتري مبتاع والبائع مبتاع، وإن كان السياق هنا يدل على أن المراد به المشتري لأنه جعله في مقابل البائع، ولذلك تمسك بعض الفقهاء وهم المالكية بظاهره فقالوا إنما الشرط للمشتري وليس للبائع، لكن الجمهور قالوا إن المشتري أحد الطرفين وما جاز له جاز لمقابله، ما جاز له جاز لمقابله، فلما جاز الشرط للمشتري جاز للبائع، إذ لا فرق بينهما، إذ لا فرق بينهما، فمتى ما اشترط الثمر فهو لمشترطه. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد،
وكذلك
بيع الشجر إذا كان ثمره باديا.
نعم، يعني أن الشجر المثمر غير النخل كالنخل في الحكم، فالشجر المثمر إذا ظهر ثمره فإن الثمر إذا ظهر قبل البيع فهو للبائع، وإذا ظهر بعد البيع فهو للمشتري، وهذا معنى قوله إذا كان ثمره باديا، يعني ظاهرا عند البيع، فإنه إذا كان ظاهرا عند البيع فهو للبائع، وإن لم يكن ظاهرا فهو للمشتري، إلا أن يشترط الثمر أحدهما فيكون للمشترط قياسا على النخل لعدم الفرق بينها. نعم.
قال يرحمه الله: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع.
نعم، يعني إذا باع أرضا وهذه الأرض فيها زرع يثمر وهذا الثمر يخرج مرة واحدة ويحصد مرة واحدة كالحنطة مثلا، الحنطة تطرح مرة واحدة والشعير يطرح مرة واحدة والبصل يطرح مرة واحدة والجزر يطرح مرة واحدة، فإذا باع أرضا وفيها زرع ظهر ثمره وهذا الثمر يحصد مرة واحدة فهو للبائع، لأنه كان من ضمانه، ظهر في ضمانه فيكون له، فهو بمنزلة المؤبر إلا أن يشترطه المشتري، فإذا اشترطه المشتري فإنه يكون له قياسا على النخل. نعم. وابن قدامة رحمه الله لما بحث هذه المسألة قال: ولا أعلم فيه مخالفة، ولا أعلم فيه مخالفة، أنه يعني يكون للبائع. نعم.
قال رحمه الله: فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم، يعني إذا باع أرضا وفيها زرع يثمر وهو يجز مرة بعد أخرى، أي يخرج بطونا متتالية وليس في بطن واحدة. فمثل البقول بأنواعها والقثاء والخيار، فهذه تخرج بطونا. فالأصول للمشتري لأنه اشترى الأرض والزرع منها، وأما الثمرة الظاهرة عند البيع فهي للبائع، فهي للبائع لأنها كانت من ضمانه. أما الثمار التي تخرج بعد البيع فهي للمشتري لأنها صارت في ضمانه، إلا إذا حصل شرط فاشترط المشتري الثمار الظاهرة فإنها تكون له. يعني شخص باع مزرعة يزرع فيها الخيار وقد ظهر الخيار، نقول هذا الخيار الذي ظهر لك أيها البائع، أما الذي يظهر ويتتابع بعد البيع فهو للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك له فإنه يستحقه بشرطه. نعم. هنا يبحث الفقهاء مسألة، وهي إذا كان المشتري يجهل أن ثمرة النخل بعد التأبير للبائع فاشترى النخل ظانا أن الثمرة له، فعلم بعد البيع أن الثمرة للبائع، قال الفقهاء له أن يفسخ البيع، له أن يفسخ البيع. لماذا؟ قالوا لأنه اشترى ورضي بالثمن ظانا أن الثمر مع البيع، فكان رضاه مبنيا على أنه يشتري النخل والثمر، فلما تبين له أن الثمر ليس له فإن الرضا يعدم، والرضا شرط في صحة العقد، فله أن يفسخ وله أن يرضى ويمضي. وهذه مسألة تدل على عناية الفقهاء واهتمامهم بفروع المسائل. نعم.
قال رحمة الله عليه: فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نعم. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان رضي الله عنه إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، يعني حتى يسلم من العاهة، رواه البخاري. وجاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمبتاع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، جاء هذا عن ابن عمر وعن جابر وعن أنس وعن أبي سعيد وعن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيع الثمار أيها الإخوة قبل أن تخلق وهي معدومة حرام عند جميع العلماء. أن يبيع صاحب البستان الثمار قبل أن توجد هذا حرام بإجماع العلماء، فإذا لم يطلع الثمر حرم بيعه، سواء بيع لسنة أو لسنتين أو أكثر، وهذا المعروف ببيع السنين. وقد تقدم معنا أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ونهى عن بيع المعاومة. وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع فورا جائز عند جميع العلماء، إلا خلافا شاذا لا يعبأ به. انتبهوا، بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع فورا، يعني ما يبقيها، يقطعها فورا، جائز عند جميع العلماء، ولكنهم يشترطون لهذا شرطا، وهو أن يكون الثمر نافعا عند قطعه، يعني أن يكون من الثمار التي ينتفع بها إذا قطعت قبل بدو الصلاح. أما إذا لم يكن نافعا فلا يجوز. لماذا؟ لأنه تقدم معنا يا إخوة أنه يشترط في البيع المنفعة، فإذا لم تكن فيه منفعة فإنه لا يجوز بيعه. وبيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، يعني بشرط أن تبقى على الشجر إلى الحصاد، حرام بالإجماع. بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، أن تبقى، حرام بالإجماع. وبيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا، يعني من غير شرط القطع ولا شرط التبقية، حرام عند جماهير العلماء من السلف والخلف. بيع الثمار قبل بدو صلاحها من غير شرط، هذا معنى قولهم مطلقا، يعني من غير شرط، حرام عند جماهير العلماء من السلف والخلف، للأحاديث الصريحة الصحيحة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال العلماء: والعلة في هذا ما فيه من الغرر والمخاطرة، فإن الثمار قبل بدو الصلاح تكثر عليها الجوائح وقد تفسد، ففي هذا غرر ويؤدي إلى النزاع، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع الأصل، يعني مع الشجرة، بيعها مع الشجرة إذا لم تباع مفردة، فإن هذا جائز بالإجماع. يعني هل يجوز أن أبيع شجرة، أن أبيع نخلة ظهر فيها الثمار ولكنها لم يبدو فيها الصلاح؟ نقول نعم يجوز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والمعلوم أن الثمر عند التأبير وقبل التأبير لا يكون قد بدأ صلاحه، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه مع الأصل. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجداد جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أتأخذ مال أخيك بغير حق؟
نعم، يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها وهي على رؤوس الشجر في الجملة إذا لم يشترط تبقيتها باتفاق العلماء. يجوز بيع الثمار على رؤوس الشجر في الجملة، لأن هناك خلافا في بعض الثمار، لكن في الجملة يجوز بيع الثمار على رؤوس الشجر بعد بدو صلاحها إذا لم يشترط تبقيتها بالإجماع، لمفهوم الأحاديث المتقدمة. ولكن هنا يشترط شرط، وأظن أنكم تعرفونه لأنه تقدم معنا، وهو ألا يبيعها بجنسها كيلا، لأن هذا هو المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستثنى منها العرايا، فهذا يتنبه له. بمعنى يجوز أن يباع الثمر على رأس النخل بنقد بعد بدو صلاحه إذا لم يشترط التبقية بالاتفاق، ولكن المصنف هنا قال: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ، فجاء بالمسألة الأخرى وهي شراء الثمر على رؤوس النخل بشرط التبقية، بشرط التبقية، يعني أن تبقى إلى أن تطيب ثم تقطع. فهنا عند جمهور العلماء هذا جائز لعموم الأدلة في حل البيع، وهذا بيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ولم يفصل بين اشتراط التبقية وعدم اشتراط التبقية، فيجوز اشترط التبقية أو لم يشترط التبقية، وهذا هو الراجح قول جمهور أهل العلم، لأنه الذي تدل عليه الأحاديث. طيب، هنا تأتي مسألة: إن بيعت الثمار على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح ثم تلفت قبل تمام صلاحها، بيعت بعد بدو الصلاح، وقلنا هذا جائز وهو قول الجمهور. طيب، إذا أصابتها جائحة فتلفت قبل تمام الصلاح، جاء برد شديد فأتلفها، أصابت النخلة الدودة فأتلفتها، فعلى من تكون الخسارة؟ هذه الجائحة تكون على من؟ عند المالكية والحنابلة تكون على البائع، تكون على البائع، ويرد البائع للمشتري الثمن لأدلة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا، وهذا ظاهر أنه يعني يكون بعد بدو الصلاح، لأن البيع قبل بدو الصلاح لا يجوز. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فتلف فلا يحل لك أن تأخذ منه، أي من المشتري، شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم في الصحيح. أيضا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ متفق عليه. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة، يعني أصابت الثمار جائحة، بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذا يشمل يعني ما لو كان قبل بدو الصلاح وما بعد بدو الصلاح لعمومه. وإن كان البخاري فهم منه أنه قبل بدو الصلاح لاقترانه بالنهي، كأنه علة للنهي، فهم البخاري أن هذا تعليل للنهي، ولكن ظاهر اللفظ العموم، فيشمل ما لو حصل البيع قبل بدو الصلاح وهو باطل، أو حصل بعد بدو الصلاح وهو صحيح. ولأن المشتري هنا لم ينتفع بشيء ولم يتمكن من الانتفاع، انتبهوا لهذا الكلام، فيه دقة من الفقهاء. يقول: لأن المشتري هنا لم ينتفع بشيء ولم يتمكن من الانتفاع، لا زال لم يتم صلاح الرطب. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى قول المخالفين إنه لا يستحق المشتري شيئا، كما لو اشترى بيتا فانهدم أو دابة فماتت. المخالفون للمالكية والحنابلة يقولون الآن: طيب، لو أن المشتري اشترى دابة وبعدما اشتراها وملكها وانتقلت إليه ماتت الدابة، ألا تكون الخسارة عليه؟ يقولون: بلى، بالاتفاق. طيب، لو اشترى بيتا وبعد أن ملكه وانتقل إليه انهدم البيت مباشرة، ألا تكون الخسارة على المشتري؟ قالوا بلى بالاتفاق. قالوا فكذلك هنا؟ قالوا لا، لأنه في الدابة تمكن من الانتفاع وفي البيت تمكن من الانتفاع، أما هنا فلا انتفع ولا تمكن من الانتفاع، فلا يكون عليه شيء وإنما يكون على البائع. ثم اختلف المالكية والحنابلة بعد أن اتفقوا على وضع الجائحة، اختلفوا في الجائحة التي توضع، فقال المالكية إنما توضع الجائحة في الثلث فأكثر، يعني إذا كان التلف في ثلث الثمار فأكثر، إذا تلفت الثمار كلها أو نصفها أو ثلثها توضع الجائحة ويوضع عن المشتري بمقدار التالف، أما إذا تلف أقل من الثلث فلا يرى المالكية أن المشتري يستحق شيئا من الثمن، بل يستحقه البائع كله. طبعا المالكية هنا قالوا لأن الذي أقل من الثلث قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إذن الذي أقل من الثلث قليل، ولأن العادة جرت أن الثمار تنقص بعد البيع من جهة تلف شيء يسير منها، ممكن الإنسان يشتري نخلة أو يشتري ثمار نخلة ويتلف بعض الثمار، أو تأتي الطير فتأكل بعض الثمار، فالعادة أنها تنقص، فهذا قليل ما يضر، وإنما تكون الجائحة في الثلث فأكثر. وأما الحنابلة وجماعة أهل الحديث فإنهم يرون أن الجائحة توضع في القليل والكثير بما يقابلها من الثمن، فإذا تلف القليل وضعت الجائحة فيما يقابل القليل، وإذا تلف الكثير وضعت الجائحة فيما يقابل هذا الكثير. وهذا الراجح والله أعلم لإطلاق النصوص التي سمعناها، فإنها لم تقيد بثلث ولا دون الثلث، فتوضع الجائحة يعني مطلقا. نعم.
يقول رحمة الله عليه: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
تقدم معنا يا إخوة أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. طيب، كيف يبدو الصلاح؟ كيف نعرف أن الصلاح قد بدأ فيه؟ هذا ما أجاب عنه المصنف رحمه الله. فصلاح الرطب ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر، والرطب لا يمكن أن يكون إلا أحمر أو أصفر، ما يأتي بلون آخر، فصلاحه أن يحمر أو يصفر. ما الدليل؟ قال: والدليل ما سمعناه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها، رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمار، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار، رواه البخاري. إذن دل هذا على أن بدو صلاح الرطب أن يظهر فيه اللون يحمر أو يصفر ويؤكل منها، لأن الرطب يأتي في أوله لون أخضر يسميه العامة بالسربان، هذا يؤكل في أول بدو الصلاح، فهذا معنى ويؤكل منها أن تأتي البواكير التي يسميها العامة بالسربان، وليس هذا بشرط، وإنما الشرط هو الإحمرار أو الإصفرار. وبدو صلاح العنب أن يتموه. ما معنى يتموه؟ يعني أن يصفو لونه ويظهر ماؤه وتذهب مرارته وتبدأ حلاوته. الذين يعرفون العنب، العنب أول ما يظهر يظهر كالمغبر قاسيا ليس فيه ماء، ثم يصفو لونه ويظهر فيه الماء وتبدأ تذهب المرارة. العنب لو أخذ قبل يكون فيه مرارة، تذهب هذه المرارة، وإن كان أبيض يحسن لونه، وإن كان أسود يظهر فيه السواد. هذا بدو صلاح العنب. وبدو صلاح الحبوب أن تشتد في السنبل وأن تبيض، فإذا بيضت واشتدت بدا صلاحها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وأبو داود والترمذي، وصححه البيهقي وابن الملقن والنووي والألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، ومعنى يسود حتى يتلون، فإن العرب تطلق على اللون السواد، فإن كان أبيض يتلون إلى البياض، وإن كان أسود يتلون إلى السواد. فهذا بدو صلاح العنب. والحب كذلك، قال حتى يشتد، وفي حديث ابن عمر حتى يبيض، وهما متلازمان، فإذا اشتد وبيض بدا صلاحه. وغير أن ثمر النخل والعنب والحب يظهر بدو صلاحه بما يقوله أهل الخبرة ويعرفه أهل الخبرة. طبعا الفقهاء ذكروا بعض الأشياء، لكن الصواب أن هذا راجع إلى كلام أهل الخبرة، وما ذكره الفقهاء إنما أخذوه من كلام أهل الخبرة، فيرجع في كل ثمر إلى أهل الخبرة فيه هل بدا صلاحه أو لم يبدو. والثمار تختلف من بلد إلى بلد، بعضها يكون له قشر وبعضها لا يكون له قشر، فيكون بحسب ما يذكره أهل الخبرة. وضابطه العام ما ذكره المصنف: ظهور النضج وبدء الطيب للأكل، أن يظهر عليه النضج ويبدأ يطيب للأكل. وهذا يختلف باختلاف الثمار ويرجع فيه إلى أهل الخبرة. طيب، إذا بدأ الصلاح في ثمر شجرة فهل يكفي هذا أم لا بد أن يبدو الصلاح في جميع ثمرها؟ يقول الفقهاء: إذا بدا الصلاح في بعض ثمر الشجرة جاز بيعها. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفا. قلت: إلا أن ابن حزم رحمه الله سلم هذا في غير الرطب والعنب، في غير الرطب والعنب، قال في غير الرطب والعنب يكفي صلاح البعض، وأما في الرطب فلا بد أن يبدو صلاحها حبة حبة. وهذا في الحقيقة لا يلتفت إليه. وقول الجماهير الذي عده ابن قدامة رحمه الله إجماعا بقوله لا أعلم فيه مخالفا هو الموافق لقواعد الشريعة، لأن متابعة كل حبة على انفراد فيها مشقة شديدة، والشرع جاء بنفي ورفع الحرج. طيب، إذا بدا الصلاح في نوع الثمرة في البستان، يعني مثلا عندنا هنا في النخيل الروثانة، والبستان فيه 100 نخلة من الروثانة، فبدأ الصلاح في نخلة، هل يكفي هذا أم لا بد من الصلاح في كل نخلة؟ الصواب أنه يكفي هذا، فإذا بدا الصلاح في شجر النوع تتابع في البقية فإنها تتقارب. وفي اشتراط بدو الصلاح في كل نخلة على حدة مشقة على أهل الثمار في بيعها، والشرع جاء بنفي الحرج. طيب، إذا بدا الصلاح في نوع هل يكفي هذا للجنس؟ إنسان عنده بستان فيه نخيل، هذا النخيل متنوع، روثانة وربيعة وغير ذلك من أنواع النخل، سكري وغيرها، هذا جنس. طيب، إذا بدأ الصلاح في نوع منها، بدأ في الروثانة، هل يكون بدوا للصلاح في جميع الجنس؟ بعض الفقهاء قال هذا، وفيه نظر والله أعلم. لأن بدو الصلاح يختلف من نوع إلى نوع، فبعض الأنواع تبكر وبعض الأنواع تتأخر كما يقول أهل الخبرة، فبعضها يكون في أول الصيف وبعضها يكون في آخر الصيف، ولذلك نحسب كل نوع بنوعه. فالروثانة نوع، والربيعة نوع، والسكر نوع، والبرح نوع، وكل ينظر إليه بنوعه. وبعض العلماء وسع في الأمر حتى قال إن بدو صلاح في بستان يكفي عن بقية البساتين التي تجاوره، وهذا قول الإمام مالك. ومن أصول الإمام مالك في البيع التوسيع للحاجة، من أصول الإمام مالك التوسيع للحاجة. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ونقصد التوسيع يعني في البيوع والمعاملات، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يوافق الإمام مالكا في كثير من المسائل لاتفاقهما في هذا الأصل، وهو التوسيع للحاجة. فمن صور هذا الأصل أن الإمام مالكا يقول إذا بدا الصلاح في بستان فإنه يدل على الصلاح فيما جاوره من البساتين، ولكن هذا محل نظر والله أعلم، لأن الأدلة دلت على بدو الصلاح في الثمر، والسقيا تختلف والعناية تختلف، وهذا له أثره بين البساتين. هذا ما ذكره المصنف في هذا الباب، وكنت أحسب أننا سندخل في باب الخيار لكن الوقت لا يكفي، لأننا سنتكلم عن خيار المجلس، فلعلنا إن شاء الله نجعله في الدرس القادم، درس الغد إن شاء الله، ونجيب على ما تيسر من أسئلة الإخوة. وبيودي لو أن الشيخ الفاضل فضيلة الشيخ ياسين وفقه الله إذا انتهينا من الإجابة الليلة يأخذ معه الأسئلة ويفرزها في البيت، فكل سؤال يتعلق بالدرس سواء كان استفهاما أو اعتراضا على ما قررته يسأل عنه غدا، لأن أسئلة الإخوة قد تنبهني على بعض الأمور لم أتنبه لها في الشرح فأحتاج أن أبسطها، وقد يكون هناك إشكال نحتاج أن نحله. فإن شاء الله عز وجل بدءا من هذا اليوم الشيخ ياسين يتفضل علينا جزاه الله خيرا فيأخذ الأسئلة وينظر فيها، ما كان متعلقا بدرس اليوم يأتي به غدا ونبدأ به في الأسئلة، ثم كذلك في اليوم التالي، ثم في اليوم التالي إلى أن نتوقف إن شاء الله، والله أعلم.
أبشر شيخ، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين آمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم بالأمس مسألة الصيام فيما يتعلق بالاثنين ومحرم، هنا أمران، الأمر الأول يتعلق بالتشريك إذا نوى أن يصوم الاثنين بنية أنه في محرم، والأمر الثاني القلب لو نوى النية هذه على أنه أول السنة ثم قلب النية إلى الاثنين أو محرم، هل يصح؟
نعم، يعني لو أن إنسانا صام أول يوم باعتبار مثلا أن أمس أول يوم، لو كان أول يوم فصام بنية أنه أول يوم من السنة وأنه الاثنين يصوم الاثنين، نحن ننظر إن كان من عادته أن يصوم الاثنين ولو حينا فإن نقول إنه قصد قصدا صحيحا وأدخل معه قصدا فاسدا، فنقول استغفر الله من هذا القصد وصحح النية والعمل صحيح إن شاء الله. وإن كان ليس من عادته أن يصوم الاثنين، قلنا هنا إنما صام الاثنين لكونه أول السنة فيبقى الحكم على المنع. وأما مسألة القلب بحيث نوى ثم يريد أن يقلب، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصلح، لأن أول الصيام لم يكن صحيحا لعدم صحة النية، فلو قلب النية فإنه يبقى أن أول الصيام كان بنية فاسدة فحكمنا بفساده أصلا. نعم.
شيخنا عفوا، بالنسبة للتشريك أقصد يعني التشريك بين نية صيام الاثنين ونية صيام محرم.
هذا ما في إشكال أن يشرك بين العام والخاص، لأن صيام محرم عام وصيام الاثنين خاص، فإنسان يريد أن يظفر بفضيلة صوم يوم الاثنين وبفضيلة صوم المحرم، هذا لا إشكال فيه لأنه نوى العام وهو ظرف ونوى الخاص وهو داخل في الظرف، فلا تعارض ولا تدافع. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. إذا أصابت الجائحة الثمرة بعد القطع فهل توضع؟
هذه مسألة أخرى تتعلق بوضع الجوائح، إذا كانت بعد القطع وقبل الانتقال هذه مسألة، وإذا كانت بعد الانتقال، ولا شك أنها بعد الانتقال مستحبة وليست واجبة، يعني بعد أن انتقل الثمر إلى المشتري لا شك أن وضع الجائحة مستحب لأنه من باب المواساة، وإلا فقد أصبحت من ضمان المشتري. وأما قبل أن تنتقل إلى المشتري ولا زالت في يد البائع فهي من ضمانه، فالراجح فيها وضع الجائحة.
أثابكم الله وبارك فيكم، نجد في بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن بعض الألفاظ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربية وهم عرب أقحاح، ما وجه السؤال عن بعض الألفاظ مثل تزهو و...
هذا يعود إلى أمرين أو ثلاثة. أما الأول فيكون السائل سامعا للصحابي، والمعلوم أن زمن التابعين كان فيه عدد كبير من الأعاجم دخلوا الإسلام، هذا وجه. والوجه الثاني أن لغة العرب واسعة وتختلف باختلاف القبائل أحيانا، فقد يكون السامع عربيا فصيحا لكنه لا يعلم معنى الكلمة لأنها ليست من لغة قومه، مثل الفطر، فقول الإنسان فطرت الشيء بمعنى أحدثته أولا لم يكن معروفا في لسان قريش، وعرفوا هذا من المعاني، حتى يؤثر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما عرفت معناها حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر أنا فطرتها. ومثل مثلا دافئ الأسرى، لما قال خالد رضي الله عنه لمن معه دافئوا الأسرى، ودافئوا أو أدفئوا معناها أدفئوهم وأحسنوا إليهم لأن البرد شديد، ولكن هذه الكلمة كانت في لسان المخاطبين اقتلوهم فقتلوهم، فهذا الأمر يعني الثاني. والأمر الثالث أن يكون السائل يريد أن يعرف المراد الشرعي لا المعنى اللغوي. فالمراد الشرعي قد يكون بالمعنى اللغوي مضافا إليه قيود من الشرع، وقد يكون بالمعنى اللغوي. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
واللغة العربية لغة مليئة بالمعاني، ولذلك العلماء يقولون إن فهم النصوص نوعان: فهم تقوم به الحجة، وهذا يمكن لو ترجم المعنى بأي لسان. فالفهم الذي تقوم به الحجة ممكن لو ترجمت معاني الآيات أو معاني الأحاديث إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الطاجيكية أو غيرها يفهم المعنى الذي تقوم به الحجة. والنوع الثاني فهم حقائق المعاني وتنوعها، وهذا لا يكون إلا باللسان العربي. ولهذا من المحال أن تنقل نصوص القرآن والسنة إلى غير اللغة العربية، وإنما تترجم المعاني. وقد سمعت مرة أن الملك فيصل رحمه الله، وقد كان من أذكياء الدنيا، كان ذهب إلى طبيب في فرنسا للعلاج، فقال له الطبيب: هناك شيء أسأل عنها المسلمين لم يجبني أحد منهم حتى الآن. طبعا بطريق المترجم، قال: ما هو؟ قال: أنتم تقولون إن القرآن معجز. قال: لا، نحن ما نقول، الله يقول القرآن معجز. قال: أنا قرأت القرآن ما وجدته معجزا. طبعا الملك فيصل رحمه الله ذكي، الرجل يتكلم بطريق المترجم، فقال له: أنت ما قرأت القرآن، أنت قرأت فهم المترجم للقرآن، فإذا أردت أن تتحداني في القرآن فاقرأ القرآن. غاب عنه الملك فيصل رحمه الله فترة، ثم راجع فوجد الطبيب يتكلم العربية. وكثير من الغربيين عندهم جلد إذا أرادوا شيئا. فتبسم الملك فيصل رحمه الله فيما ذكر وقال: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل هو معجز؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالعلماء يذكرون أن من أراد أن يفهم نصوص القرآن والسنة فهما دقيقا يخالط القلوب ينبغي أن يتعلم اللغة العربية تعلما صحيحا. وذلك ليس من الصواب ما يفعله كثير من طلاب العلم اليوم، وهو إهمال تعلم اللغة العربية نحوا وبلاغة بحجة أنها علوم آلة، وأن الوقت لا يكفي لتعلم الحديث والعقيدة والتفسير والفقه. فإن تعلم اللغة العربية نحوا وبلاغة له أثر كبير في فهم طالب العلم للنصوص ولكلام أهل العلم. ولذلك أنا أقول طالب العلم لا بد أن يتعلم من علوم الآلة علم الأصول وعلم اللغة مع العلوم الأخرى الشرعية، فإن من قصر عنده علم الآلة قصر فهمه وصعبت عليه العلوم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مزارع وأبيع الثمار بعد أن يبدو صلاحها، ولكن من المعلوم عند المزارعين أنه بالخصوص ثمر العنب والزيتون يرش بالمبيدات الحشرية، وإذا لم يرش تلف الثمر، وهذا بعد بدو الصلاح، ويكون المبتاع قد قصر في رش الثمر حتى تلف، فكيف يكون الضمان على البائع؟
الفقهاء يقولون إن السقي يكون على المشتري، وبعضهم يقول السقي على البائع، ولكن هذا الأمر الذي يذكره الأخ ليس سقيا، بل هو أمر زائد عن السقي، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع فيه إلى عرف الناس، فإن جرى عرف الناس أن الذي يرش هو المشتري بعد الشراء فإن المطالب به هو المشتري، فإذا حصل هذا التلف بتقصير منه فإنه لا توضع الجائحة. أما إذا جرى العرف أن الرش على البائع فقصر البائع فإن الضمان يكون عليه. والعلماء عندما يتكلمون عن الجائحة يا إخوة يسمونها بالجائحة السماوية، أي التي لا دخل للعبد فيها، أما ما يكون للعبد فيه دخل فيعود إلى أصول الضمان على من، وأما وضع الجوائح فهو متعلق بما لا دخل للإنسان فيه. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم بيع الحنطة خضراء قبل بدو صلاحها بالثمن المعلوم أو خرصم بمقدار حنطة مكيل على الأرض؟
أما بيعها بعد أن تشتد وتبيض وبيضاضها بحسب نوعها فجائز عند الجمهور بغير جنسها، أما ما يمنع فيه التفاضل وهو بيعها بجنسها فلا يجوز إلا في باب العرايا، وشرطه أن لا يزيد بل أن يقل عن 300 صاع، وأن يباع لمحتاج، وما عدا ذلك فهو المزابنة المنهي عنها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب في الجامعة من اليمن وأريد أعرف حكم الجهاد علي دفعا عن إخواني في دماج.
سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا ويثبت قلوبهم ويكبت عدوهم، وأن يعين أهل اليمن دولة ورجالا وقبائل على رفع هذا الظلم وكسر شوكة المعتدي. ولا شك أنه إذا لم ينزجر هذا العدو بالوعظ وطلب المصالحة أنه يتعين على الدولة في اليمن إن كانت قادرة أن تدفع هذا الظلم، وإلا تعين على من حولهم أن يفكوا هذا الظلم عنهم، فإن لم يكفي من حولهم ينتقل إلى من بعدهم من أهل اليمن. وعندما نقول أهل اليمن فهم الذين فيها، أما هذا الأخ المبارك فهو هنا، فحكمه حكم من هم هنا، ولا أرى له أن يذهب ليطلب لقاء العدو، ولكن يبذل ما يستطيع لنصرة إخوانه. ومما يستطيعه أن يثير النخوة في أهله هناك للسعي في فك هذا الحصار وهذا الظلم البين. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم شراء سيارة من شركة معينة بالتقسيط؟
وأنبه هنا يا إخوة إلى أن الوقت ليس وقت إثارة النزاعات بين أهل السنة، وأن فلانا يقول أو أن فلانا سلط لسانه على العلماء أو نحو ذلك، ليس هذا الوقت وقته، هذا وقت نصرة ووقت شعور بما فيه إخواننا. وحتى لو سلط علينا اللسان فإن النصرة علينا مطلوبة والدعاء لهم مطلوب. وإني أعرف من سلطوا عليه اللسان، أعني بعض الناس في مكان ما، وهو يبكي مما يحصل للإخوة في دماج الآن، وهذا الذي ينبغي، لأنه ساءني ما رأيت في بعض الشبكات العنكبوتية من بعض الذين ينتسبون إلى السنة بعض الكلام الذي يظهر فيه التشفي ويظهر فيه يعني التهوين من نصرة الإخوة النصرة الشرعية الصحيحة، وهذا لا ينبغي ولا يكون ولا يرتضيه مشايخ أهل السنة ولا يحثون عليه. وللنصح وقته وطريقه، ولكل شيء ما يصلحه ويناسبه. نعم،
شكر الله لكم وأثابكم ورفع قدركم في الدارين. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم شراء سيارة من شركة معينة بالتقسيط بأن يكون الدفع بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الأصلي الذي يدفع في الحال، علما بأن السيارة ستصنعها الشركة من أجل الشاري، وأن نفس الشركة هي التي تمول صنع السيارة وليس البنك، فلن يضطر المشتري إلى التعامل مع البنك.
الأخير هذا ما فهمته،
أعيد الأشياء.
أعيد السؤال.
يقول: ما حكم شراء سيارة من شركة معينة بالتقسيط؟
طيب،
بأن يكون الدفع بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الأصلي الذي يدفع في الحال.
نعم.
علما بأن السيارة ستصنعها الشركة من أجل المشتري، وأن نفس الشركة هي التي تمول صنع السيارة وليس البنك، فلن يضطر المشتري إلى التعامل مع البنك.
كأني أفهم من هذا أنه استصناع وطلب سيارة معينة ليست الموجودة في السوق، لأنه يقول إن الشركة ستصنعها من أجله، فهذا استصناع، والاستصناع جائز، وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع العملي على جوازه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما الجواب على من يقول أن الحلق والتقصير سواء في الأجر، والدليل أن الله قرر بينهما في القرآن في قوله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين، بواو التسوية، وإذا أخبرناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قول الله أفضل ومقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيهما أحسن، فهمك ولا فهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن ما أنزل عليك، القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن، و الذي أنزلت عليه هذه الآية قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قال في الثالثة والرابعة والناس وراءه يا رسول الله والمقصرين، يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. ثم إن الله بدأ بالحلق، وفي البدء بالحلق إشارة إلى أفضليته، فالآية فيها الإشارة إلى التفضيل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين التفضيل. هذا من وجه، ومن وجه آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة مثل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي السنة، ويجب علينا أن نقبل السنة وأن نعمل بها، ولا يمكن أن يتعارض القرآن والسنة، لأنها كل وحي من عند الله، وإنما قد يقع التعارض في نظرنا نحن لقصورنا نحن، فنحتاج إلى قواعد التعارض، وأما على وجه الحقيقة فلا تعارض بين الكتاب والسنة. وينبغي علينا أن نعظم السنة في أنفسنا وفي نفوس المسلمين، وأن نبين لهم منزلة السنة، وأن تعظيم السنة من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع الخلل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.